شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم أخلاق اجتماعية من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
أخلاقنا عنواننا تبني المحبة بيننا بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا بالرفق واللطف الجميل بالعفو والصفح الجليل نغدوك بيت واحد يؤوي السعادة والهنا لاقونا عنواننا تبني المحبة بيننا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أخلاق اجتماعية، نتحدث بها عن بعض الأخلاق الحسنة لنعلنها ونشيعها في المجتمع، وعن بعض الأخلاق السيئة لنجتنبها ونبتعد عنها. عنوان حلقة اليوم أدب الخصومة. الإسلام يا أيها الإخوة دين مثالي واقعي بنفس الوقت، فهو يدعو إلى ترك الخصومات وعدم إحداثها أصلا، وهذه مثالية. قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، لكنه في الوقت نفسه يؤدب أتباعه بأدب الخصومة فيما لو وقع بينهم صدام أو خصام، وهذه واقعية. يعني هو من جهة يقول لكم لا تتخاصموا، مثالية، من جهة أخرى يقول إذا تخاصمتم لا بأس تخاصم يا أخي، لكن هناك آداب للخصومة، فهو مثالي واقعي، هذه واقعية الثانية. فما هي آداب الخصومة في الإسلام؟ الحق أننا بحاجة إلى أدب الخصومة في الإسلام لننشره في مجتمع، ذلك لأنه جرت العادة والعرف، وهذا ما تقتضيه لقاءات هذه الحياة واللقاءات بين الناس، أن الناس يتحابون لكن أحيانا يتخاصمون، الأخ مع أخيه، الزوجة مع زوجها، الجار مع جاره، الشريك مع شريكه، الرجل مع رجل آخر في الطريق، المرأة مع امرأة في الطريق، وهكذا. يعني يحدث أن تقع خصومة. فأنا في حلقة اليوم في أخلاق اجتماعية سأتحدث عن آداب الخصومة. لا بأس إذا أردت أن تخاصم فخاصم، هذه هي الحياة، تقع فيها خصومات، وإن كنا لا نحب هذه الخصومات، لكن يا أخي مفردات الحياة تقول بأن الخصومة واقعة، إذا خاصمت فخاصم، لكن هناك آداب في الإسلام لهذه الخصومة. هذه الآداب آداب خمسة أنا أبسطها بين أيديكم إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم. الأدب الأول من آداب الخصومة، إذا خاصمتني أو خاصمتك، إذا وقعت خصومة لا سمح الله بين رجل وآخر، بين امرأة وأخرى، الأدب الأول مراقبة الله تعالى في الخصومة. خاصمني لكن راقب رب العالمين في كل كلمة تقولها في خصومتك، في كل نظرة تنظرها في خصومتك، في كل عمل تعمل به في خصومتك، وأنا سأراقب الله تعالى إن شاء الله، لأن الله تعالى مطلع على الخصوم، وستعاد الخصومة أمامه جل جلاله يوم القيامة. أرأيت إلى الخصومة في الدنيا؟ ستعرض على الله يوم القيامة. روى الترمذي عن الزبير رضي الله عنه قال لما نزل قول الله تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، الآية هكذا تقول ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، الزبير قال يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة؟ بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال نعم. قال إن الأمر إذن لشديد. والله الأمر صعب. إذا خاصمتني فخاصمني لا بأس، لكن راقب الله تعالى في أقوالك، لأن هذه الخصومة ستعرض على الله عز وجل يوم القيامة. راقب أعمالك، راقبي يا أختي الكريمة إذا خاصمت جارتك أو قريبتك أو أختك لا بأس، لكن راقب الله تعالى، لأنك مهما كتبت شيئا أو قلت شيئا أو صورت شيئا أو عملت شيئا ستعرض على الله عز وجل. الإمام السيوطي أورد في تفسير هذه الآية: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. جاء في تفسيرها: يؤخذ للمظلوم من الظالم، وللمملوك من المالك، وللضعيف من الشديد، وللجماء من القرناء. يعني الشاة التي بدون قرون لو أنها اختصمت في الدنيا مع شاة قرناء فنطحت القرناء الجماء، يوم القيامة يؤخذ للجماء من القرناء حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. فأول أدب من أداب الخصومة يا أيها الإخوة والأخوات أن نراقب الله تعالى في أثناء الخصومة. أما وإني أحيانا ينمو إلي سير خصومة بعض الناس: امرأة تخاصم زوجها وإذا بها من غضبها وحنقها وضيقها تتكلم في حقه الكلام المملوء بالكذب، فيه فضائح وفيه كشف للمستور وفيه أحيانا سامحوني الإفك والبهتان. العجب أنهم بعد أسابيع أو بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل يعودان إلى بعضهما متصالحين. طيب هذه الزوجة التي تكلمت في حق زوجها كل هذا الكلام الناقص ماذا ستفعل في الدنيا؟ الأشد من هذا، ماذا ستفعل بين يدي الله تعالى يوم القيامة؟ وأحيانا الزوج يفعل هذا الأمر، وأحيانا الشريك، وأحيانا الجار، وأحيانا الصديق، وهكذا. يا أيها الإخوة، أول أدب من أداب الخصومة أن نراقب الله تعالى في خصوماتنا. أحيانا شريكان مع بعضهم البعض يختصمان، يترافعان في المحاكم، أحد الشريكين له محامي قوي، يطلب الشريك من المحامي أن يزور بعض الكلام وبعض الأوراق ويقدمه للقاضي. نفس الورقة التي زورت ستعرض على الله تعالى يوم القيامة. إذن أول أدب من آداب الخصومة في الإسلام مراقبة الله تعالى في الخصومة. الأدب الثاني، نحن نتحدث في آداب الخصومة وهي خمسة آداب في الإسلام. الأدب الأول مراقبة الله تعالى. الأدب الثاني الاحتكام في الخصومة للشرع. يعني أنت خاصمتني وأنا خاصمتك، من سيكون الحكم؟ هل أحكم عقلي؟ إذن سأميل باتجاه نفسي. هل أحكم عقلك؟ إذن سأميل باتجاه نفسك. طيب من سيكون الحكم؟ ما رأيك أن نجعل الشرع هو الحاكم بيننا؟ الشرع يعني أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأدب الثاني للمسلم الاحتكام في الخصومة للشرع. كما أننا نحتكم للشرع عند سرورنا فتعالوا نحتكم للشرع عند غضبنا. وهذا أدب من أداب المسلم أنه ينزل على قول الشارع. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. الله يقسم يقول: وحق ربك يا محمد لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني يستسلموا لأمر الشرع فيهم. تشارك شابان في تجارة أجهزة طبية، وقع بينهما خصومة أودت بهما إلى حل الشركة. تقاسما المال وما بقي من البضاعة، بقيت بقية من مال وأجهزة، اختلفا لمن الحق فيها فأرادا الاحتكام للشرع. من أدب المسلم أنه إذا حدثت خصومة بينه وبين غيره أن يحتكم إلى الشرع. ما يقول الشرع يقول على العين والرأس. هذان الشابان اختلفا في أمر في تجارتهما، توازعا المال والأرباح والبضائع، بقيت بقية، قال: ماذا نفعل بها؟ هذا يقول لي وهذا يقول لي. قال: طيب نحكم الشرع. ذهبا إلى واحد من العلماء يثقان به. طلب العالم أن يكون معه تاجر محكم آخر، يعني قال: أنا أحكم لكما لكن أريد مختصا أيضا بالتجارة في هذه الأجهزة ليساعدني في الحكم الصحيح. يقول هذا العالم: إن مما أثلج صدري أن كل واحد من هذين الخصمين قال له على انفراد: أريد حكم الشرع في المسألة، ومهما حكم الشرع لي أو علي فأنا نازل على حكمه. يا جماعة، هذا تفسير عملي لقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حق، لكن هذا العالم ظن أن كلامهما مجاملة، وأنهما إذا صدر الحكم ربما يميل أحدهما إلى غير ما قال، لكن لما بين لهما مع المحكم الآخر حكمهما في المسألة قال: نحن نرى والله أعلم، وإن شاء الله يكون كلامنا موافقا للشرع، أن يأخذ أحدكما الأجهزة ويترتب عليه دفع مبلغ مالي لصاحبه. فوجئ هذا العالم مع المحكم الآخر بسرعة امتثال الرجل للأمر. واحد من الخصمين الذي ترتب عليه المبلغ المالي قام، وكان القوم جالسون في بيته، قام من الغرفة، غرفة الاجتماع، ومضى باتجاه غرفة أخرى ليعود بعد قليل ومعه المبلغ المالي الذي ألزمه به الحكمان. دعا الشيخ والحكم للطرفين وأثنيا عليهما وشكرا لهما امتثالهما للحكم، وانتهت الخصومة. لكنك والله يا أيها الأخ، مهما امتثلت أمر الله فإن الله سيكافئك، ومهما أطعته سيثيبك. وأنت يا أيتها الأخت، والله مهما امتثلت أمر الله كافأك الله، مهما أطعتيه أثابك الله. بعد شهر أو أكثر يتصل هذا الشاب الذي دفع المبلغ بالعالم ليقول له: إن الله تعالى عوضني عن ذلك المبلغ أضعافه مرات ومرات، فقد كان عندي عقار معروض للبيع في حي راق في المدينة، لكنه كان جامدا لا يتحرك، لا يباع ولا يشرى. جاءني مشتر ودفع لي فوق ما كنت أطلبه بمبلغ كبير، وبعت العقار. قال الله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. أنت إذا حكمت الشرع أثابك الله تعالى في هذه الدنيا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة من برنامج أخلاق اجتماعية، وأنا أتحدث معكم عن أدب الخصومة في الإسلام. 5 آداب للخصومة في الإسلام: الأدب الأول مراقبة الله تعالى في الخصومة، والأدب الثاني الاحتكام للشرع. وكنت قد حدثتكم في قصة التزم فيها الطرفان بحكم الشرع في خصومة بينهما. وعكس هذه الصورة تجدونها في شاب حدث له ولأبيه خصومة في السوق التجاري مع جيرانهم التجار. استطاع الأب بحيلة أن ينال حقا يظهر أنه ليس له. راجع الابن أحد العلماء وعاد إلى أبيه ليقول له: يا أبتي، أخبرني العالم الفلاني أن هذا الذي أخذناه لا يحل لنا في الشرع. يعني أنت يا أبي في خصومتك أخذت شيئا لا يحل لك. فقال الأب لابنه: ما علاقة الشرع بالسوق التجارية؟ ما الذي حملك على أن تسأل عالما عن قضية تجارية؟ كان عليك أن تسأل التجار لا العلماء الشيوخ. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الأدب الثاني في الخصومة يا أيها الإخوة: لا بأس إذا حدثت خصومة بيننا، نحن بشر نتخاصم، لكن اجعلوا الشرع حكما بيننا. التحكيم الشرعي هو الأدب الثاني. أما الأدب الثالث فهو الاعتدال في الخصومة وعدم الإغراق بها، واترك للصلح موضعا. يعني أحيانا تجد إنسانا إذا خاصم يتخذ موقفا شديدا جدا وصعبا جدا ويغالي في خصومته. لا يا أخي، من أداب الإسلام في الخصومة الاعتدال في الخصومة، اعتدل وعدم الإغراق بها، واترك للصلح موضعا. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروى هذا الحديث موقوفا على سيدنا علي: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. يعني دائما نراك مخاصما. أحيانا بعض الناس يعني في المثل العامي يقولون فلان يتخاصم مع ذباب وجهه، يعني لو خلى بنفسه لتخاصم مع نفسه. ذكروا عن شاعر الهجاء الحطيئة كان يتخاصم مع الناس ويهجوهم، قالوا: هجى كل من حول هذا الحطيئة، هجى الناس وهجى جواره وهجى أصدقاءه وهجى أعداءه، حتى إنه هجى أمه وهجى أباه وهجى زوجته وهجى أولاده، ويوم من الأيام كان الحطيئة جالسا وحده فهجى نفسه. كان الحطيئة قال: أرى لي وجها قبح الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. فلا تجعل نفسك في دائما في خصومة يا أخي مع الناس، اعتدل. كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. سامحوني يا شباب، أحيانا بعض الشباب بعض الفتيات يقولون وتقول: يا أخي أنا ما أحد يفهم علي في الدنيا، يا أخي أنا ما أحد يتعاون معي في الناس. كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم يعني شديد الخصومة، إذا خاصم خاصم بشدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم يعني شديد الخصومة، إذا خاصم خاصم بشدة بعنف. ومن قديم قالوا: صلح خاسر خير من قضية رابحة. والله أفضل لك أن تصالح الناس من أن تتشاجر دائما معهم. حدث أحد أساتذة الحقوق في بلد عربي إسلامي عن واحد من القضاة، قال: يوجد في القصر العدلي الآن خصومات يترافع عنها ورثة الورثة. قيل لأبي سفيان رضي الله عنه: ما بلغ بك من الشرف؟ قال: ما خاصمت رجلا إلا جعلت للصلح موضعا. أبو سفيان كان زعيما في قومه. قالوا: إيش الذي رفعك هذه الرفعة؟ قال: أنا عندي سياسة، ما خاصمت رجلا إلا جعلت للصلح موضعا. ابنه سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه هو الذي قيل إنها شعرة معاوية. كان سيدنا معاوية يبقي للصلح أيضا كأبيه موضعا مع الناس. قال ابن شبرمة القاضي الفقيه: من بالغ في الخصومة أثم. وسيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: من كثرت خصومته لم يسلم دينه. والعلماء لما يعددون صفات الأحمق يقولون إنه كثير الخصومة. يعني إذا أردت أن تقرأ عقل إنسان أو أن تقرأ حمق إنسان، هناك مؤشرات علامات. فالعاقل يحسن التودد إلى الناس، العاقل يدفن العداوات. إذا رأيت رجلا يدفن العداوات ويطفئ الخصومات ويحسن التودد إلى الناس ويتقن مداراة الناس، هذا دليل عقل كبير. إذا رأيت إنسانا كثير الخصومة كثير العداوة يحول الصديق إلى عدو، فاعلم بأنه أحمق. قال الله تعالى في وصف المنافقين في سورة الزخرف: قال بل هم قوم خصمون. المنافقون بل هم قوم خصمون. فالأدب الثالث يا أيها الإخوة من آداب الخصومة في الإسلام الاعتدال في الخصومة. ما أدري هل تحفظون الثلاثة التي مضت؟ أنا أتمنى منكم أيها الإخوة والأخوات أن تبقى هذه محفوظة بين أيدينا وأن ننقلها لمن حولنا، لأنه تشيع خصومات عندنا، ولا بأس أن نتخاصم، لكن إذا تخاصمنا تعالوا لننضبط بأدب الخصومة. الأدب الأول من آداب الخصومة في الإسلام مراقبة الله تعالى في الخصومة، والأدب الثاني الاحتكام إلى الشرع، والأدب الثالث الاعتدال في الخصومة. الآن الأدب الرابع قبل الأخير، لا تأخذ في الخصومة غير حقك ولو حكم لك به من حكم. إذا حدثت خصومة بيني وبينك لا سمح الله، وحكم لك أكبر القضاة، أصلح الصالحين، خير الناس، حكم لك بشيء وأنت تعلم أن هذا الشيء ليس من حقك فلا تأخذه، خذ فقط ما هو حقك. يعني أحيانا يحدث مرافعات في القضاء، أحيانا يحدث تحكيمات هكذا خارج دوائر القضاء، أحيانا يذهب اثنان من الرجال أو ثنتان من النساء أو رجل وامرأته إلى واحد من الشيوخ العلماء للتحكيم في مسألة، فالشيخ العالم القاضي الرجل الفطن الحذق من خلال ما يسمع من الخصمين يتصور له والله أعلم بأن الأمر كيت وكيت ويحكم لأحدهما بشيء. الآن سبحان الله، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت تعرف حقك وتعرف واجبك، فإذا حكم لك رجل كائنا من كان، هذا الرجل إنسان حكم لك إنسان كائنا من كان بغير حقك، لا تأخذه، لا تأخذ في الخصومة غير حقك ولو حكم به من حكم لك، فلعلك تقع على محام نحرير يجلب لك من خصمك حقك وزيادة، فخذ حقك ورد الزيادة. لعل خصومتك تصل إلى قاض بينك وبينه صلة، فتأخذه صلة القرابة أو الصحبة فيحكم لك بحقك وزيادة، خذ حقك ودع الزيادة لصاحبها. لعلك ترفع ظلامتك لشيخ الشيوخ وأتقى الأتقياء فيحكم لك وأنت تعلم علم اليقين أن الأمر عليك لا لك، وأن العالم حكم لك على نحو ما سمع وقد أخفيت عنه أمورا وأبديت له أخرى، فلا تأخذ إلا حقك ولا تتوانى أن تؤدي لخصمك حقه، ولا تقل هكذا حكم القاضي أو الشيخ الفلاني فإن ذلك لا يعذرك أمام الله تعالى. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ابن كثير يقول هذه الآية تدل على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حلال، وإن للحاكم أجره وعلى المحتال وزره. لذلك قتادة يقول: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أفصح وأمهر بالكلام، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لك وأنت تعلم بأن هذا الأمر ليس لك لا تأخذه. إذن الأدب الرابع من أداب الخصومة: لا تأخذ في الخصومة غير حقك ولو حكم لك به من حكم. الآن وصلت إلى الأدب الخامس الأخير يا أيها الإخوة من أداب الخصومة في الإسلام، وهو أدب مهم جدا، اسمه ضبط اللسان في الخصومة وفق الشرع. اضبط لسانك، فما أكثر ما يقع الخصوم في أعراض بعضهم وفي تنقيص بعضهم وفي سب وفحش وبذاء بعضهم البعض وفي بعض الفجور عياذا بالله تعالى. في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، والشاهد هنا وإذا خاصم فجر. فجر يعني انبعث في المعاصي والمحارم. فالأدب الخامس يقول: ضبط اللسان في الخصومة وفق الشرع. يا أيها الإخوة، هذه هي المادة العلمية التي أحببت أن أقدمها بين أيديكم اليوم في هذه الحلقة من أخلاق اجتماعية عن أدب الخصومة في الإسلام. الإسلام يريدنا أن لا نتخاصم، لكن لو حدث وتخاصمنا فلنتخاصم لا بأس على أن ننضبط بهذه الخمسة. خمسة آداب للخصومة في الإسلام: أولها مراقبة الله تعالى في الخصومة، والثاني الاحتكام للشرع في الخصومة، والثالث الاعتدال في الخصومة وعدم الإغراق بها، والرابع لا تأخذ في الخصومة غير حقك ولو حكم لك به من حكم، والخامس الأخير ضبط اللسان في الخصومة وفق الشرع. ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى من برنامج أخلاق اجتماعية. إلى ذلك الحين دمتم برعاية الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا، بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا، بالرفق واللطف الجميل، بالعفو والصفح الجليل، نغدوك بيت واحد يؤوي السعادة والهنا، لاقونا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
قدمت لكم شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع أخلاق اجتماعية، من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.